صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنكون يقاوم عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللغات طبعا كل لغة أكو بيها مفردات وبيها جمل. المفردة هي الكلمة والجمل هي الجملة المترابطة وما بيناتها إسناد. طبعا أحيانا يكون المعنى معنى الكلمات المفردة هو نفس معنى الجمل، وأحيانا لا، تكون الجملة تعطي معنى أكثر من معنى المفردات. نبهي، يعني مثلا هذا المقطع الأول من الآية، بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة، يعني احنا لما نجي نفككها للجملة نشوف المعنى للمفردات غير المعنى للجملة. الجملة مفادها أن ميقات يوم القيامة هو عند الله، ما حد يعرف ميقات يوم القيامة إلا الله، هذا المعنى للجملة. إذا أريد نرجع إلى نفككها نشوف لفظ ساعة إلى معنى ولفظ علم إلى معنى وإن إلى معنى. على كل حال المعنى للمفردات غير المعنى للجملة، هاي ناحية. الناحية الثانية أكو اصطلاحات بالقرآن، الاصطلاحات قد تكون غير الالفاظ اللي احنا مثلا نسمعها، ولذلك اكو نقطة التفت نظرك لها. يعني احنا لما تجينا لفظة في ايام النبي صلى الله عليه وآله كون نعرف انها اللفظة تهي شوية الميكروفون شوية تنزلها، هاي اللفظة يعني اللي الان مثلا نسمعها معناها نفس المعنى اللي كان ايام النبي صلى الله عليه واله، يو لا الان صار لها معنى اخر. هذا المعنى يبحثوه شنو؟ يبحثوه الاصوليين يسموه تعين والتعيين، كانه اكو لفظه لها معنى بالتعيين. يعني مثلا هذا السائل اللي يشربه ويطفي العطش نسميه ماي، اللفظة وضعت له، هذا تعيين. ومرة لا والله اكو لفظ هذا صار بالتعيين من كثرة الاستعمال صار يعطي معنى اخر، يعني لفظ الماء صار يعطي اخر، يعطي معنى اخر. شنو المعنى الاخر؟ مثلا احيانا يطلق لفظ الماء على الخمرة نتيجة استعمال. في كل لفظة شنو كان معناها؟ كون نأرخ لها في ايامها، كون نأرخ لها تماما. عشان اش اريد من هالمقدمة؟ اريد اقول ان الالفاظ اللي نفهمها الان مثلا غير الالفاظ اللي كانت ايام النبي. لفظ الشاعة ايام النبي كان يطلق على القيامة، الآن عندنا لفظ الساعة على الجهاز هذا، فتشل الوقت يقطع إلى دقائق وإلى ثواني. ها؟ فلما نريد نترجم القرآن ما نقدر نترجمه حرفيا، لازم نترجمه معنويا، لان تعرف اكو عندنا ناس من المسلمين غير عرب، عندنا مسلمين اتراك، مسلمين اكراد، مسلمين اوروبيين، كل واحد كل امه لها لغه، ونريد نوصل له معنى القرآن، هذا ما يعرف اللغه العربيه، نضطر نترجم له القرآن. ترجمه القرآن ما تؤدي الهدف المطلوب، ليش؟ لأن الآية أكو بيها معنى للجملة غير المعنى للمفرد من ناحية، ومن ناحية ثانية أن القرآن الكريم نفس ألفاظه إلها معنى أكثر من المعنى المضموني، إلها معنى أكثر من المعنى المضموني. شلون يعني؟ كأنه أكو بعض الألفاظ تبقي الجملة روح، تبقيها معنى، إذا تجي بالجملة تبقيها معنى غير المعنى اللي لو أردنا أن نجيب إلها لفظة مرادفة ما تبقي نفس ذات الوقع أو تبقي نفس ذات الرنين أبدا. يعني خلي أقرب لك للمعنى، مثلا عمرو بن ابي ربيعه او غيره من الشعراء يريد يصرر ان الحجاج لما يطلعون من المزدلفه ويرحون الى منى ويركبون خيلهم او رواحلهم يقول شي يعبر عن المشي، مشي الخيل ومشي الرواحل، يعبر بأنه شال، يقول وشالت بأعناق المطي الأباطح، شالت هاي نفس لفظة شالت تبقي فرد معنى غير المعنى العادي، شالت بأعناق المطي يعني معنى هو نرجك لطيف ومعبر. إذا أريد نترجم اللفظة من العربية إلى لفظة أخرى يجوز ما تبقي نفس المعنى، تبقي خواصها. إذن القرآن نخليه كما هو، هو بنصه لكن نشرح تحته، نشرح تحت المعنى، نبالي نشرح المعنى تحت النص القرآني. يعني هذا المعنى اللي سواه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله ما طلع من بيته حتى أكمل كتابة القرآن، وش كتب تحته؟ الشرح، الشروح، لأن الآيات اللي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله آيات القرآن كان الإمام علي ما يفارق النبي، يأخذ النص القرآني يكتبه، ومن بعد ما يكتبه يسأل النبي عن معنى الآية، النبي يشرح له يقول له هاي معناها الآية كذا، هاي معناها كذا، هاي معناها كذا، الإمام علي يكتب الشرح. هذا المعنى الشروح اللي جمعها الإمام علي كتبها كلها هي معنى القرآن، هذا هو قرآن فاطمة. وتنبه لزين اللي يهرجون بيه علينا دول الشيعة عندهم قرآن غير قرآن المسلمين، وطبعا لو ما يحترمون كلمتهم، لو يحترمون كلمتهم او مثلا يبحثون عن الحقيقة، لو كانوا يبحثون عن الحقيقة نعم كانوا اذا واحد ارشدهم الى الحقيقة يبطلون عن التهريج، لكن هم مو باحثين عن الحقيقة، هم أكو عندهم رسالة في تفرقة المسلمين، عنده رسالة ويقبض عليها فلوس أموه أنه بس أملي. وإلا في واقع الأمر القرآن هو ما بين الدفتين، هذا قرآن المسلمين، لكن تظلك هالمعزوفة إلها 14 قرن ولولا يدورون ومو لاقي لهم ورقة واحدة من هذا القرآن اللي يدعون أنه موجود. هو القرآن فاطمة، هو هذا مصحف فاطمة عبارة عن الشروح، الشروح اللي كان الإمام علي عليه السلام يكتبها من بعد ما يأخذ المعنى، من بعد وفاة النبي كان يقرأها لفاطمة يسليها بها أيام مرضها، يقعد يسليها معاني القرآن، ذكر شروح الأحكام، شروح العقائد، فيها نفسه هذا. قال مصحف فاطمة الإمام الصادق يقول ما فيه من قرآنكم شيء، يعني ما بي من النص بالشرح، تمام، لأن النص على حدة كتب الإمام سلام الله عليه، والشروح كتبها على حدة. طيب خلي ارجع للموضوع من بعد هالمقدمة، ان الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم القيامة ومتى تنتهي مدة الدنيا هذا شيء لا يعرفه احد. ليش الله عز وجل اخطاه؟ الله اخطاه حتى يبقى العالم يشتغل اولا، حتى الناس تكون مستعدة، انسان يكون مستعد للقاء ربه، لان ما يدري يا شاع يعني مثل ما الان ما ندري يا شاع الانسان يجي الموت شو مدرينا هذا نفس يصعد ما ينزل، يعني يمشي ووقع وقاعد ووقع وهكذا. شو يملك الانسان من عمره؟ ما يملك منه شيء. فينبغي ان يكون دائما على استعداد، ان يكون على استعداد للقاء الله عز وجل. وطبعا اللي يكون على استعداد للقاء الله يعني منظم اموره، مو مبعثر اموره، مبعثرها وقت ما يضايق شويه الموت، اذا في الوقت يضايق يختلف، يا معودين سووا هذه ركبوا هذه، هاي ترى اريد هالشكل هاي اريد، ما حد يضيعها تروح القضايا كلها تتلاشى. فجميل بالانسان. ولذلك الامام كرام الله عليه يقول حق على المسلم ان لا يبيت الا ووصيته تحت راسه. بس هذا لما تقول له اكتب وصيه ينج شو راح اموت انا؟ كانوا ميت موت شوف قدام عينك. فالمساله اول هدف ان الله عز وجل عندما احفى اول هدف من الاهداف ان الناس تكون على استعداد للقاء ربها، اي وحده. وثانيا ان تبقى مساحة الامل مفتوحة، لان مساحة الامل اذا انغلقت وقف العالم. اذا واحد يقول له تباشر تموت لو عنده الدنيا كلها، ما يعرف يشتغل مع ذلك ولا يعرف يتحرك ولا يعمل شيء منه. فهل يعيش بالامل وعيشت بالامل موقوف على ان يكون باب الامل مفتوح. اما اذا صار البناء نهاية الدنيا بعد الايام الفلانية، بعد العقود تبطل، ما حد يسوي له عقد عمل ولا واحد يسوي له عقد انتاج ولا واحد يسوي له حركة من ابدا، كل هالدنيا تتحول الى جمود في جمود. طيب ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. أشقد يقول واحد الان العلم الحديث استطاع ان ينزل الغيث، الان اكو المطر الصناعي يستعملوه للقرآن الكريم، شنو يحاول ان يحصر الامور عند الله، والحال الانسان استطاع ان يسوي هذا؟ لا، الانسان مو سوى، الانسان لقح الغيم الموجود. لو ما الغيم شي لقح، اكو غيم موجود لقح، يعني مثل الصناعات التحويلية. الصناعات التحويلية شلون؟ مثلا نفرض انا اجيب لي اجزاء سيارة من برا اركبها، يعني مو انا مسويها، لا اجيب الاجزاء واركبها، اي من النوع هذا عرف ان مثلا البخار هذا المنتشر ضمن الهواء يريد لنواة حتى يلتف حولها ويتكاتف وينزل، درس الاليات اشبه شيء بالصناعات التحويلية، فرق بين الموجد وبين اللي يقوم بصناعته، مثل الزارع، الزارع نفس الشيء، الزارع يتصور انه هو زرع، لا هذا جاب الحبة، الحبة مو انت خالقها ولا التراب انت خالقها ولا الماء انت خالقها، انت كل ما في الامر القيت الحبة بالارض وهديت عليها الاسباب الطبيعية والباقي على الله، هو الذي يزرع. طيب اذا وينزل الغيث، ينزل بطبيعة الحال بدقة بحكمة، كيف ينزل الغيث؟ اش قد يقول واحد ان الغيث انا يقول فلان اغاث فلان يعني نجاه، هذا زرعه يريد يموت، الله عز وجل نزل المطر اغاثه، لما اغاثه بنزول المطر خلى زرعه يصير حي وخلى يحصل على وارد، فعبر عنه بالغيث لانه يغيث. لكن احيانا المطر ما يحرق، احيانا المطر يدمر يغرق يحرق، شلون عبر عنه دائما غيث؟ نقول له حتى هذا غيث، حتى هو هذا تنبه للإحرام ايضا غيث، لان احيانا واحد يغاث بالتأديب يأدبه، تيجي لإغاثة بيش بالتأديب، انت تقرأ بالآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي ها؟ نبه لي يعني حتى ما هو عذاب أحيانا لأن العذاب من الله عز وجل ليس عذاب وإنما هو رحمة شوي تنبه لزين العذاب مو عذاب رحمة كيف رحمة لأن العذاب من الإنسان للإنسان بواعث انتقامية يعني أنا لما أرد أعذب لي واحد أعتبر أن أرد أنتقم منه أكو بيني وبينه حقد أرد أنتقم منه لكن الله عز وجل ما يريد ينتقم من أحد أبداً. إذا أراد يعذب أحد يريد يأذبه يريد يطهره كفر عنه سيئاته ما عنده حقد ما عنده نقمة هو رحيم بعباده ورب العالمين ولما يكون رب العالمين نعم رب العالمين ما عنده شهوة انتقام انا اتخطر اكثر من مرة قرأت لك رباعية القيام الى القيام رباعية بهذا المعنى وهي رائعة شنو هي رباعيته يقول لله عز وجل انا دائما اسمع انت بالقرآن توعد بالعذاب لما اسمع انك توعد بالعذاب اتعجل هذا العذاب وين راح يصير يا مكان راح يصير العذاب مكان انت موجود به مستحيل انت وين ما توجد وياك الرحمة مستحيل العذاب يجي وياك ها وين يكون العذاب بمكان انت مو بي المكان اللي انت مو بي وين دليل بي ماكو مكان يخلو منك انت في كل مكان ها بتأمل هذا المعنى هو يعني يريد يقول انه ماكو عذاب حتى في ساعة العذاب ماكو عذاب ترى وانما هذا اللي يسميه عذاب هو تأديب ها ربي اوعدتني بأن جزائي لذنوب العقاب والنيران فتعجبت من وعيدك هذا وأنا باكتنائه حيران أعذابي بموطن منك يخلو دلني أين هذا المكان أم مكان تحله ومحال حيثما أنت رحمة وحنان فعلا جيد فأرجع للموضوع إذن الغيث حتى ولو أحرق هو هذا الإحراق بعملية تأديب هذا الإحراق ما بعملية انتقام الله عز وجل أجل من أن ينتقم من العبد الضعيف من هو هذا حتى الله ينتقم منه شنو أساس هذا الإنسان خلية ها كبرها خلية ها كبرها برضه أبو يعني مو المسألة من هو هذا الإنسان ثم أخذنا شوية وكيح وإلا في واقع الأمر الله وكيلك شيء بسيط يخليك يا يشعر بضآلته بحقارته بضعفه باستكانته هذا اللي عنده جبروت وعنده شعور دائما بشيء من الترفع تجي ليه هاي تمرغل كرامته بالتراب هاي هالخلية البسيطة على حال أعود للموضوع زين وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ايضا هذا يرد سؤال غالبا يجي السؤال انه الان السونار يعرف ما في الارحام يسوون سونار ها والسونار يعرف اكو ذكر او انثى شو هذول ما متنبهين الى الايه تقول يعلم ما في الارحام قبل حلوله بالارحام شو تنبه يعني هذا الرحم راح يصير بي شيء او ما يصير بي شيء وحتى لو قلنا بعد حلوله بالرحم هذا اللي بالرحم ايش راح يصير اولا ايش يصير العدد ايش قد العدد اللي راح يصيرون بالرحم ايش قد يعني الان حتى التصوير بدا يصير عدد المضبوط قبل اسبوع انا في انجلترا عرضوا فيلم الى كلبه ها ولدت جراء قرروا ان هذه تحمل كل ما تحمل 12 جرو ولدت 19 نعم يعني موجود بالتصوير يعني مع وجود هالآلات الدقيقة ما قدروا يحصروا للعدد إلا حصر كامل وحتى لو حصر كامل لكن حواس هذا الجميل شنو ما معروفة أن راح يطلع جميل لو قبيح راح يطلع واشع النفس لو ضيق النفس نبهي هذا راح يطلع الخواص اللي عند النفسية والجسدية هل هي معروفة؟ طبعا لا. شقي ام سعيد؟ ما معروف. هاي الرواية الواردة عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا هل يعرف ما يعرف، هل هو من حطب النيران ام هو من سكنة الجنان مرافقين الانبياء، ما معروف شنو نتيجته مصيره، هذا يعلم ما في الارحام. مع ذلك ايضا هذا الشيء اللي نعتبره انجاز للانسان هو انجاز لله. احنا اذا نجمع بين الايات بسم الله الرحمن الرحيم علم الانسان ما لم يعلم، يعني اللي اطى الخليه اللي عد الانسان اطاها القدره على ان تبتكر وتخترع الجهاز اللي يحقق الاشياء. طيب ليش ما تروح القدره الى الخلايا الاخرى عد الحيوانات، ليش بس عد الانسان؟ من اللي اعطى هذا؟ اعطاه الخالق، اعطاه المبدع. اذا هو بالواسطه ايضا بعلم الله. تتنبهي اي نقطه. النقطة الثانية هاي المسألة محل ابتلاء بالفقه. شلون يعني محل ابتلاء بالفقه؟ يعني الآن المرأة في حال حملها، المرأة في حال حملها توفي زوجها، لما يتوفي زوجها اكو نقاش عند الفقهاء، التركة تقسم لو ما تقسم، اي تركة الميت يقسموها يا لا، اذا مثلا الورثة قالوا احنا نريد حقنا يلا قسموها التركة. هاي المرأة اكو حمل في بطنها، هذا اللي في بطنها الحمل ايش كثر يتركوله مثلا؟ نجاع اكو عند الفقهاء، يعني عد بعض المذاهب الاسلامية يفتوها ثلاث قصص، احتمال ان اكو اربع قصص العفو، احتمال ان اعدها توم اولاد واكو لا، بعض الفقهاء يقول لا ثلاثة، احتمال ذكر وانثى، بعض الفقهاء يقول لا خمسة، احتمال افرض خمس اناث او خمس ذكور كل واحد ياخذ حصة، رأي سبعة. نعم وكلها يعني اراء مو خيالية، لا لانه اكو حالات، لكن احنا نقول ان هاي الحالات مو مضطردة، مو مرة اكو حالات تقدر تعتبر شائدة مضطردة، مضطردة توم اثنين، لكنه سبعة وثمانية اي شاذة، والحالة الشاذة ما نقدر نقيس عليها. يعني في الواقع ينقد بعض الاراء الفقهية تنقد من هالناحية، لانها الشارع المقدس احكامه تأخذ الاعم الاغلب ما تعتني بالشاذ، لان الشاذ امر خارج عن الفرض، ولما يكون خارج عن الفرض مو مشمول هو للحكم على العموم. في هاي الناحية يعلم ما في الأرحام، اختص الله عز وجل بعلم الأرحام بخواص ما يحمله الرحم. بعد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، شنو اللي الله عز وجل مقدر لك؟ انت قد تتصور ان الظروف تصنع الظروف يعني متشقة، لا مو متشقة، يعني واحد يقول لك انا في مناخ اقتصادي معروف، عوامل اقتصادية محصورة معينة، انا مثلا في اجواء اقتصادية مستقرة، اذا اربحت اليوم كذا باكر يمكن اربح نفس الربع، لا هذا الغلط، ما قلت شيء ابدا. يعني اكو عبارة لاحد الفلاسفة يقول انت ما تقدر تعبر النهر نفسه مرتين، اليوم هو نفس النهر وباكر نفس النهر، لا احتمال اكو تغير، اكو زيادة بالماء، اكو نقص بالماء، اكو مكان تعبر منه اعمق، اكو مكان تعبر منه لا اقل اكثر سطحية. فدليل يعني المقصود انه انت لا تتصور ان الظروف دائما متساوية، لا ابدا، باكر شنو تحصل يوم تحصل ما تدري، عندك قابلية طلعت، عندك قابلية تمارس عملك او لا ما عندك قابلية، مش مدري تمشي وقعد، تمشي وتمرضت، فما تدري ما تدري نفس ما لا تكتب غدا. بعد وما تدري نفس بأي أرض تموت، أنا هذا اللي يعنيني المقطع شوية، لأنه هذا يرتبط بالموضوع اللي أريده. إحنا اليوم طبعا نعيش في كربلاء، في نزول الحسين سلام الله عليه بكربلاء، ونشوف ان نزول بكربلاء واختياره، هل كان يعلم انه يموت هنا يقتل هنا او لا؟ دخلنا جاء اولا، وما تدري نفس باي ارض تموت، بطبيعة الحال ما يقدر، وان كان الفت نظر، ترى كل واحد عنده حنين الى التربة التي سيدفن فيها، لانه الروايات انا سبق انا اشرت الى الروايات تقول اذا اراد الله عز وجل ان يخلق الانسان اذا سقطت نطفته بالرحم يوحي الى ملك من الملائكة يأخذ شيء من التربة اللي راح يندفن بها تمزج بنطفته فيبقى يحن لتلك التربة، نبالين ما يهدع حنينة الى ان يدفن بها، التربة اللي يدفن بها يحن اليها، يبقى يحن. ليش؟ لان ممزوجة بنطفة، صايرة جزء من كيانة، من كيانة الجسدي والنفسي. والواقع الانسان يحن الى التربة، ونسأل الله ان يهيئن التربة التي نحن اليها. فن يقول احد ادبائنا ايا رملة الوادي على ايمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الاحبة رحلهم به، واراح الخد فوق سرائبه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغريب طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من ترابه من جنابه، وغشاه مطلول الخزامى بطيبه، وغذاه نوع مغذق بشحابه. ولذلك تلقى دائما لوجود هذا الحنين تلقى بعض المستنقعات، نعم بعض الظلمة يمنع الانسان من ان يدفن حتى بتربته. يعني عذاب في الدنيا وعذاب بعد الموت، انت شايف؟ حتى يمنع من ان يروي هذا الحنين الذي في قرارة نفسه. على العموم الانسان يحن الى التربة، التربة التي يدفن ويبقى يحن اليها، ما تدري نفس بأيها، الله عز وجل يسوق الى التربة المقررة اليه. وين؟ قد يتصور نفسه انه راح يدفن بلدته، قد يكون خارج بلدته في هذا البلد او في ذاك البلد. وين الله عز وجل؟ مثل ما الله تبارك وتعالى ما عرف الوعاء اللي تكون به، ما يعرف الوعاء اللي تختم يختم الى به. تتصور احنا الاوعية ما اختاريناها، يعني انا وانت التربة اللي انخلقنا من عدها احنا اختاريناها، الرحم اللي حملنا احنا اختاريناها، من الله عز وجل كاتب لك امك من آل فلان وابوك من آل فلان، مش بدري الام والابو شي قدرون يعينون مصيرك ابدا. هذا الوعاء، وعاء الصلب او وعاء الرحم او وعاء التراب، وعاء الدنيا ما تدري وعاء الدنيا اللي انت راح تدخل ليها، انت مختارها، لا مدري في بها بلدة راح تعيش، وين قسمتك نصيبك رزقك جن بعد وعاء الزمن، على الزمن اللي انت بيه انت مختار لهالوعاء ابدا، ما تدري يجوز انت تنخلق في وعاء في زمن الحجاج، يجوز تختلق في زمن التتار، يجوز تختلق لا والله في زمن الانبياء الكرام، في زمن النبوات، في زمن الرحمة، ما تدري الانسان ما يعرف محل من الزمن، ما يدري بيه محل من الوعاء الباطن، ما يدري بيه من الصلب، ما وهكذا القبر ايضا ما يدري بيه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب نرجع نقول أن الحسين سلام الله عليه أكثر من مرة صرح بأن راح يدفن بكربلاء، خطبته المعروفة بمكة، خط الموت على ولد آدم محط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسنافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع. ها؟ خير لي مصرع ولا وين كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلاء فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة شغبة لا محيص عن يوم فطب القلم. طيب إذا الحسين صرح أكثر من مرة منين يعني بتعبير آخر هذا الإطلاق الموجود بالآية مقيد يولا كما يقولون الفقهاء على الإطلاق ما تدري نفس بأي أرض تموت هذا مقيد يولا بلا مقيد مقيد بما لم يعلمه الله للناس والله عز وجل يعني ما تدري نفس ما لم يعلمه الله إذا أعلمه الله لا درى بيش يعلمها يعلمها عن طريق الأنبياء يعلمها عن طريق الإلهام أكو طرق لإيصال العلم فالحسين سلام الله عليه أعلمه جده رسول الله أن التربة التي يدفن فيها كربلاء وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله مر على التربة وباركها وأشار إلى أنها ستكون محلا لمصارع أولاده والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهذا هرثمة ابن أبي مسلم يقول أنا كنت طالع بالجيش ويا الإمام علي هرثمة مو من شيعة الإمام لكن لحقه التجنيد وطلع جيش أخبر يقول جينا إلى إحنا في طريقنا إلى صفين يقول من بعد الواقعة وإحنا راجعين مرينا على كربلاء لما مرينا على كربلاء يقول وقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف أخذ قبضة من تراب كربلاء شمها ثم قال ها هنا مصارع أحبة ها هنا تربة يحشر منها قوم يدخلون الجنة بغير حساب زين ودمعت عيناه شفت عليه التأثر زوجتك كأنما شيعية هذا يقول رجعت إليها أخبرتها قلت لها وليك علي بن أبي طالب سلام الله عليه هكذا قال قالت ويحك إنه لا يقول إلا حقا يقول هو هذا نفسه يقول بعد ذلك أنا شملني البعث يامن ويا جيش عبيد الله بن زياد يقول طلعت لما وصلنا إلى كربلاء لما وصلنا إلى كربلاء يقول اذكرت كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من اذكرت كلمته يقول أقبلت إلى الحسين قلت له أبا عبد الله قال لي بلى قلت له أنا مريت ويا أبيك وهكذا قال يقول رفع رأسه إليه قال لي أنت لنا أم علينا قلت له أنا لا لكم ولا عليكم عندي أولاد أولادي بالكوفة وهذا إذا بمجرد أن يعرف عبيد الله بن زياد أن التحقت بكم يقتل أولادي فأنا خايف عليهم أريد أروح أنقذ أولادي تفضل أنت حر ولكن لا تصير في مكان قريب تسمع واعيتنا إن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم وبالفعل يقول عبدته ورحل فالحسين سلام الله عليه أخبر سلفا بأن كربلاء ستكون محلا علما لشهادته وشهادة أهل بيته وأن الله عز وجل اختار هذه التربة الطاهرة لهذا الجسد الطاهر لأن الله عز وجل يختار لأوليائه البقاع الطاهرة وترى ما طول مرينا هنا يعني احنا انما تشوفنا نحرص على ان نأخذ شيئا من تراب هذه التربة الطاهرة ترى لهذا الهدف لأن الله عز وجل اختارها لأوليائه ولأنها تربة طاهرة إلها مكانة نعم وباعتبارها جزء من الأرض والجزء من الأرض صالح للسجود باعتبار ما يعم الكل يعم الجزء وهذا جزء من هذا التراب وصالح لأن أسجد عليه الغريب يا أخي إلى الآن، قبل أسبوع أنا قرأت فد مقالة لأستاذ في جامعة من جامعاتنا المعاصرة، يقول دول غريب أمرهم الشيعة، عندهم الصلاة أصلا ما تصح إلا يحطون رسم على حجار. شو معنى يحطون رسم على حجار؟ أنا أتعجب دول شلون يشيلون شهادة الدكتورة، والله العظيم هاي مو عقلية الدكتور، هاي في أدري حجر شنو تراب شيء الأرض شنو مو حجر نظرنا، يعني الرمل والحجر شنو هو مو حجر، يعني عندما أسجد على الأرض وهي جزء من الأرض فشنو معنى حجر شنو، يعني الآن أنا الآن ما جاي أقدس هذا الحجر جاي عبدة من دوني، الله أمرني بأن تكون جبهتي على الأرض وهي جزء من الأرض. استشغال أكو معاني وراء النص، هاي المعاني تشع لأنه هذه تربة طاهرة قدسها الله باركها وباعتبارها جزء من الأرض. أنا أتخطر مجنون ليلى، مجنون ليلى مروا عليه شافوا المنطقة اللي كانت تسكن بها اللي أراد أن يتزوجها ليلى، كان يفتر داير مداير المنطقة ويأخذ من تراب الأرض ويقبلها، قالوا له أنت شنو على عيب، قال لا تقل دارها بشرقي نجد، كل نجد للعامرية دار فلها منزل بكل مكان، ولها عند دمنة آثار، أو ولها كل دمنة آثار. المهم أن هذا يقول يشع حبها على هذه البقاع التي حولها. أرجوك أنا ما جاي أقدس حجر، أنا أعرف أن هذا مكان مثلت عليه أروع طرق التضحية وسائل التضحية، فأعتز بي ميدانيا. يرجوك قحط حجار، يعني المسلمين يطاردون رايحين منا إلى الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة شنو هي؟ مو جدار مو أحجار، بس شنو احنا نروح نقبلها ونقدسها ونقصدها من مئات الآلاف من الكيلومترات، من شان شنو يعني؟ لأن الله عز وجل أمر بتقديسها، لأنها موطن للدعوة الإسلامية، لأن المكان اللي ارتفع عليه صوت بلال داعيا الأمة إلى لا إله إلا الله، بي موقف وبي ذكرى ويشع من رائحة البعثة، فأروح أقدسها للكعبة. أرجوك هذا مكان أنا أعتبر مباع للشهادة، هذا وعاء مثلت عليه أروع أقسام التضحية وهو جزء من الأرض، يعني مو خارج عن الأرض حتى تقول لي أنت شنو حكم السجود عليه. فالمعنى الآخر أروي لك، يوم إجا صلاح الدين الملك صلاح الدين أهديت إلى هدايا، من جملة الهدايا اللي أهديت إلى هذا واحد كان يطلع له الهدايا واحدة واحدة وينثرها بين يديه، من جملة الهدايا طلع له مروحة مهفة، قال له هذه هدية ما رأى الملك ولا آباؤه مثلها ولا أشرف منها. فعل صلاح الدين ويتأذن، قال شنو؟ قال انتظر، طلع له المروحة المهفة، شاف مكتوب عليها بيتين: أنا من نحلة تجاور قبرا شاد من فيه جملة الناس طرة، شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أمرا. عاين قال عجيب، هاي من نخلة مدفونة إلى جانب قبر النبي، قالوا لئيه وقع عليها يلتمها يقبلها يحتضنها. شنو؟ لأنها نخلة قريبة منين؟ من قبر النبي. أرجوك الحسين ابن من؟ الحسين مو ابن رسول الله، مو امتداد الطبيعي، مو النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين. إذا كان كل المسلمين يتهالكون على تقديس كل ما إلى علاقة برسول الله، وهذا دم رسول الله ولحم رسول الله وأولاد رسول الله الذين صرعوا وتربة مقدسة طاهرة، أنا كل ما في الأمر تشوف عندي مو حرص وإنما حب ووداع، وإلا ملك ما أسجد على هاي، أسجد لي على ورقة، أسجد لي على خوص مال ناقل، أسجد لي على عشب، أسجد على ما يصح السجود عليه. بعدين ليش انت لما تاخذ رواية من عبد الملك بن مروان ان يجوز السجود على السجاد روايتك محترمة، انا لما اخذ رواية من الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنة بانه الارض ما يصح السجود الا على الارض روايته مو محترمة، اسمعنا ليش؟ طب يعني ما عندنا مع الاسف موضوعية، ما عندنا، لازم نرجع للدليل بموضوعية، لازم نعرف ان المسلمين مو راسا انا احملهم افعالهم على العبد او على العاطفة، لا، هذا مسلم لازم احمله على محمل الصحة، اشوف شنو دليله، خلاص اناقش دليله، دليله قابل للمناقشة او لا. المسلمين كانوا ياخذون خرائط، خريطة يعني وصلة يحطون بها من تراب المدينة المنورة اذا راحوا بالسفر يسجدون عليها، ليش؟ لان تراب المدينة المنورة هاي طابق الوحي وهذا تراب طاهر ومن الارض ويصح السجود عليها. فقصدي ارجع للموضوع. طيب اذا الحسين كان يعلم بانه راح يدفن بهذه الارض، وبعد اكثر من هذا الحسين بالنسبة الى هذه الارض في وقت الامر يعني استجاب بها الى الارهاصات التي سبق ان بلغ بها، لان لما مر وسأل عن البقعة، البقعة هي مجموعة هي هاي تربة، بس انا ما اريد اقول انها كانت افرض المدينة قبل هذا او المن تنتمي او نوع الاجناس اللي فيها، هي مجموعة من القرى منضم بعضها الى بعض، لما قالوا له كربلاء قال خيموا ها هنا محط رحالنا، ها جن الواقع هذه التربة الحسين سلام الله عليه اختارها وخيم بها تبعا لما قال له جده بان مصرعك سيكون هنا. وترى اكو رواية الحسين اشتراها للارض، ها اشتراها 4 أميال في 4 أميال، واشترط على اهلها ان يرشدوا الى قبره وان يضيفوا جواره 3 أيام. اكو رواية لا غير هاي، رواية الحسين سلام الله عليه اشتراها 60,000 درهم وتصدق بها على اهلها بشرط ان يرشدوا جواره وان يرشدوهم الى موضع القبر وان يستقبلوهم. طيب التربة اذا الحسين سلام الله عليه اختار وجعلها وعاء للشهادة ومثل عليها اروع ما يتصور من طرق التضحية في سبيل الله، ولذلك تلك كربلاء تلعب في تاريخ المسلمين بمشاعر المسلمين. نبالي كربلاء الواقع ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويذكر كربلاء وما جرى لعائلة النبي وما جرى لأهل بيت رسول الله فيها وما يمشد إلى كربلاء، لا والله كربلاء ستبقى تعيش وين؟ في وجدان كل من يقول لا إله إلا الله، لأنه أرجوك الحسين على التراب، الحسين على التراب أعاد تجسيد الإسلام فعلا. اكو شيء يمكن ان يقف في وجه النصوص والأدلة اللي ذكرت ما كان يصنعه الامويون، اللي يوقف باعلى صوت على منبر رسول الله ليقول ليس اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، ويجي الحسين ليجسد كلمة لا اله الا الله على هذه التربة. يعني تتأمل ماذا كان يصنع الحسين، شو يريد من وراء هذا؟ يريد إعادة معنى الإسلام الذي أوشك أن يندثر على أيدي هؤلاء، وأبطى ثمن من أجل هذا ثمن غالي، ولذلك كربلاء أصبحت تعيش في مشاعر كل من يرتبط بآل بيت رسول الله، كل من يرتبط بالنبي وبآله. إذن كربلاء في الواقع تبقى ماثلة امام اعيننا، ليش؟ لان تعيدن تلك الايام تلك الليالي التي عاشها الحسين على هذه التربة هو واهل بيته. وان كان يقول واحد من المؤرخين يقول لما نزل الحسين بكربلاء كانت اوائل جيوش عمر بن سعد جاية تتشرب، نزلت على الفرات واخذت زمام الماء. اجت الحسين سلام الله عليه، اجت اخته زينب. هاي المرأة ما معتادة يعني تجتمع بالحسين وهي في وضعية مثلا افرض غير باشمة او غير مشرقة في الوجه، لكن هالمرة اجتها الشكل، اجتها والحزن يعلو عليها. يسألها الحسين: اخي ماذا جرى؟ شنو عندي؟ شوف اليوم وعلى وضعك. قالت لا ابا عبد الله، لقد استوحش قلبي من هذا الوادي، انا من انجلت بهالوادي اشعر بوحدة. وضع الحسين يده على عاتقها، قال: لا لا اخي تعزي بعزاء الله، اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان اللي مكتوب عليك تشوفيه، وانت جاي لاداء رسالة، روضي نفسك توطني لاداء الرسالة. وفعلا صمدت بنت رسول الله، لكن بقيت تلك الوحشة، وحشة وادي الطاق تعيش بمشاعرها. ها الواقع كانت من تمر عليها ذكريات الطاق تنتفق، عاشت بعد الحسين وطيور كربلاء تلاحقها. لا مرة ترسوم الطب توحن نايح بهدبي انادي طيوفكم بالليل دمع خويا ولو واد الطفوف بعيد، لكن بوسط قلبي فعلا. يعني كلما جن عليها الليلة تتهيد عليها الأحزان، ولو واد الطفوف بعيد لكن وسط قلبي قلب كله والأمواهات ما دري للأفراح أحزان، خويا وحدي عايشة بالدار حرمي والقلب مكسور. كل شهر عاشور خوي تصدني بالمدينة بيوت وتردني للطفوف قبور، غفروا بأهلك الأم وناموا شيب والشباك. فعلا تشاطرتها يعني اخذتها اطياف كربلاء، المقابر اللي بيها لاهلها بعد، واطياف المدينة اللي بيها دار الحسين التي اذا دخلت اليها رأت محراب الحسين خاليا، اذا دخلت اليها رأت امكنة آل محمد خاليا، فتغرق بدموع عينيها. وحكيك لا شهدت الدار حلاتي بدمع شجار، خويا شوف طيوبكم بيعي واشتم ريحة الأحباب والذكار تناياكم والكوام قبار الباب. تجمع هالمجموعة من العيال والأطفال تقولها للجارية: لا تدعين أحدا يدخل علي، إنهن كانتات بقتل أخي. يوم من الأيام طرقت عليها الباب
دخلت وقعت انظري من على الباب خرجت الزياري ورجعت قال شيدتي ان على الباب ام البنين قالت ويحتي اذني لها هي شريكتنا في العشاء دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا اجابتا وقع وعباسا صاحت صاحت يا فجد الاطياء والله شموش يا دار الأحرار هناك وتسمع الصرخ على الباب انا مغزى سجيتك لا تفكرين
الانيش بها نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ربي ندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في ظلك يوم تحشرنا وبين رحال آل محمد. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.